الطفلة لجولنار هي قاصر كما ذكرتي في سياق حديثك. جولنار ضحية من؟
جولنار هي ضحية المجتمع، ضحية الفكر الذكوري، ضحية الأب، ضحية التخلف، ضحية الفوضى، ضحية القوانين المتخلفة، وهي ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعي.
انشغل كثير من السوريين مؤخرا بحادثة مقتل الطفلة جولنار عزقول على يد والدها في منطقة السويداء ذات الغالبية الدرزية. تقول الروايات المتداولة والتي لم تؤكدها مصادر رسمية إن جولنار كانت مختطفة، وإن خاطفها المزعوم الشاب مازن الشاعر طلب فدية من أهلها لقاء إطلاق سراحها. وبعد أيام من غياب الفتاة استطاع فصيل مسلح أن يلقي القبض على مازن وأن يعيد الفتاة إلى أهلها، حيث كان مصيرها القتلى على يد والدها. أما مازن فقد قتل بدوره بعد أن ظهر في فيديو أمام جمع من أهل الفتاة وآخرين وتبدو عليه آثار التعذيب، قال فيه إنه تعرف على جولنار من الفيسبوك وإنهما كانا في علاقة حب وأنها جاءت إليه هربا من ظروف المنزل. ولاحقا أصدرت عائلته بيانا تتهم فيه والد الفتاة وعائلتها بتجاوز الأعراف والتقاليد في جبل العرب، وأن الشاب قتل بدم بارد وأنه لم يقم بخطف ابنتهم. القتل بدافع الشرف والأعراف المحلية هو ما سنناقشه اليوم في بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا محمود الشيخ. أرحب بضيفتي العزيزة السيدة ريما فليحان، الكاتبة والناشطة والمديرة التنفيذية لللوبي النسوي السوري. مرحبا بك ريما.
أهلا بك، شكرا للاستضافة.
أهلا بك. طبعا في مقدمة البودكاست ذكرت مختصرا لقصة جولنار ومازن، القصة التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي. أنت من منطقة السويداء، ابنة الجبل، تعرفين هذه المنطقة، كتبت مرارا وتكرارا في قضايا الجرائم بدافع الشرف، ولك أيضا توصيف لهذه الجرائم، تحدثت عنها في مسلسلاتك، في الأعمال الدرامية، الأعمال الفنية، الكتابات، وكنت دائما يعني صوتا ضد ما يحدث هناك من قتل بدافع الشرف في تلك المنطقة. أود بداية أن أسمع منك ما نعرفه عن ما جرى مع جولنار أولا بعيون الكاتبة وابنة المنطقة.
يعني اللي حصل مع جولنار والشاب مازن هو جريمة ارتكبت بحجة الشرف، وأنا أسميها جرائم لا شرف، لأنه لا يوجد أي شيء يبرر القتل، هذا أولا. ثانيا، القصة كما يتم تداولها أنه الفتاة يعني اختفت من بيت عائلتها وتم البحث عنها بعد أن كلف أبوها أحد المجموعات المسلحة بالبحث عنها ووجدوها، وتم اتهام هذا الشاب اللي اسمه مازن بأنه يعني عمليا قام باجتذابها وأنه استفاد منها وطلب فدية. ومن هذا الكلام هناك رواية أخرى تقول أنه هنن هدول الشاب والصبية الصغيرة اللي هي طبعا قاصر يعني تحت السن القانوني كانوا بيحبوا بعضهم. نتيجة هذا الشيء كان في عمليا تحقيق بالبداية، ما حصل بالبداية أنه تم تسليم هذا الشاب للعائلة، عائلة الفتاة، وكان في يعني فيديو وجد على وسائل التواصل مزعج جدا، يعني واضح انه هذا الشاب تعرض للتعذيب، وقام ادلى باعتراف كيف انه هو خطف البنت وطلب فدية، وبعدين تم تداول الخبر قتله من قبل عائلة الفتاة.
هو نفس الفيديو اللي قال فيه ايضا انه هي جاءت لعنده هربا من اهلها، ولكن اسكاته في نفس الفيديو.
فيعني واضح كان انه في ضغط وفي تعذيب لهذا الشاب. طبعا كان يعني اللي حققوا واللي حكموا واللي نفذوا هن جهة عائلية وبتعاون مع مجموعة مسلحة، وتم قتل هذا الشاب. وبالمقابل بعد بفترة قصيرة كتير والد الفتاة أيضا أطلق الرصاص على الفتاة وقتلها. الجريمتين هن جرائم بشعة جدا لا مصوغ لها يعني، وفي إدانة بالسويدة بشكل كبير لهذه الجريمة من قبل كثير من الناس، وخاصة من يعني المجتمع المدني خلينا نقول بالسويدة.
طيب خلينا يعني نرجع مرة ثانية شوي الطفلة لجولنار. هي قاصر كما ذكرتي في سياق حديثك. جولنار ضحية من؟
جولنار هي ضحية المجتمع، ضحية الفكر الذكوري، ضحية الأب، ضحية التخلف، ضحية الفوضى، ضحية القوانين المتخلفة، وهي ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعي، هي ضحية كل هؤلاء.
عرجتي على القوانين، يعني فيما أعرفه أن القوانين مثلا في سوريا ألغت المواد التي تتعلق بتخفيف العقوبات عما يرتكب جريمة بدافع الشرف. هذا في أعتقد في 2009 كان هذا الأمر. فلماذا تحملين القوانين أيضا المسؤولية عن هذا الأمر؟
هلا الغاء الماده 548 المتعلقه بالعذر المحل بعد ان كانت يعني هي تم في تعديلها بشكل تدريجي ل 2009، وبعدين صار في تعديلات ثانيه. التعديلات الاخيره حين تم الغاء الماده 548 كان بعام 2020، لكن الفكره انه في هناك ماده الدافع الشريف اللي هي الماده 192. الماده هي لا ترتبط بشكل مباشر بجرائم الشرف، لكن يتم استخدامها بكثرة بالمحاكم لكي يستفيد القاتل بدافع الشرف. بما معناه المجتمع والقانون يفسران هذه الجريمة وكأنها جريمة وقعت بدافع شريف، وهنا الإشكالية حين يتواطأ القانون مع القيم الذكورية والتخلف معا، تنتج لدينا هذه الاستباحة لدماء النساء. فحتى لو كان في إلغاء للمادة 548، المحاكم ما زالت في سوريا تستخدم المادة 192 من أجل تخفيف هذه الجرائم البشعة، العقوبة.
هل يعني هذه المادة
الجرائم
تعطي الأعراف دوراً فوق دور القانون؟
يعني حسب القاضي ما بيفسر الدافع الشريف، يعني هي المادة ليست مخصصة لجرائم الشرف، لكن تم استخدامها عادة بالقضاء السوري، واستفاد منها القتلة بدافع يعني حين يقولون بدافع الشرف تم الاستفادة منها بهذا السياق. إذن هناك عدة عوامل تلعب دور كبير في وجود هذه الجريمة. حتى لو كان في هناك إلغاء للمادة 548، هناك ثغرة قانونية ما زالت بالمادة 192. أيضا السبب الآخر، ليس هناك حقيقة جدية في تعاطي القضاء مع مثل هذه الجرائم وعلى القتلة اللي بيقتلوا بحجة الشرف. لا يوجد هناك يعني فكر متقدم لدى من ينفذ القانون، لا يوجد هناك قانون أصلا ضد العنف الأسري، لأنه كما تعلم جذر هذه الجريمة هي العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبالتالي
بمعنى التفوق الذكوري على الإناث أو سلطة الذكر على الأنثى،
مش السلطة بقدر ما هي موضوع. أولا لا يوجد مساواة، اثنين لما بنحكي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي بنحكي عن كل أشكال العنف بما فيه العنف الأسري. العنف الأسري لما الرجل ممكن أنه يضرب ويؤذي وما يكون في قانون بيضبط هذا الموضوع. بسوريا حتى اللحظة لا يوجد قانون مناهض للعنف الأسري، وهذه الجرائم جذرة من هون. العنف الأسري عنف الرجل ضد المرأة أو العنف ضد الأطفال أو العنف ضد أي شخص ضعيف داخل الأسرة بيشمله نطاق العنف الأسري. وبالتالي وبسبب وجود الفكر الذكوري اللي هو بيعطي وصاية للرجل على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المرأة، هو بصير عنده إحساس مش بس بالوصاية، بصير عنده إحساس بالتملك، وهذا الإحساس بالتملك بيعطيه شعور بأنه من حقه أنه يستبيح دماء الإناث. للأسف في حتى يعني اليوم بسبب الفوضى صار في ارتفاع بالهويات ما دون الوطنية، وبالتالي رجعنا تكرست عنا أشياء مثل الفكر العشائري والفكر القبلي والهويات الضيقة، وهذا بيعزز الموضوع هذا أكثر كمان. يعني
ربما ندور حول هذه النقطة الآن، وأعيدك مرة أخرى إلى السويداء التي تشهد معدلات ربما أكثر من غيرها بمثل هذه الجرائم بدافع الشرف. هناك مناطق أخرى أيضا في سوريا، لكن هناك مناطق لا تشهد هذه الأرقام الكبيرة. هل غياب مثلا سلطة الدولة عن السويداء مؤخرا أو يعني في الآونة الأخيرة، و يعني الاحتكام إلى الأعراف فقط هو ما جعل هذه الأرقام مرتفعة، أم ما تفسيرك للأرقام التي تبدو أكثر من غيرها؟
هلا ما فينا نقول انه السويداء فيها جرائم شرف اكثر من غيرها، بس في جرائم بشكل خاص، نوع من الجرائم ترتكب بالسويداء نادرا ما ترتكب بغير مناطق، وهي الجريمه ما بتتعلق فيها، هي لما بتتزوج الفتاه من خارج الطائفه ترتكب بحقها
خارج الطائفه الدرزيه،
وقتها تم ارتكاب جرائم شرف تحت هذا العنوان، لكن ما فينا نقول انه الاكثر، يعني ما في احصاءات تقول انه السويداء اكثر او المنطقة الفلانية أكثر، فينا نقول إنه في أرقام مرتفعة بجرائم الشرف بكل سوريا. طيب السؤال، الجزء الثاني من السؤال، هل هذا يرتبط بالفوضى؟ نعم يرتبط بالفوضى، لكن ليس لا يرتبط بالفوضى بالسويداء، هو يرتبط بأنه صار في سلاح أكثر بإيد الناس، وهذا بيسهل القتل، بصير القتل سهل، وبالتالي بيزيد العنف ضد النساء، وبصير في إمكانية أكبر لارتكاب مثل هذه الجرائم. لكن هل هذا يعني أنه لما كانت كل المناطق السورية تحت سيطرة النظام ما كان في جرائم شرف؟ أكيد لا، لأنه إذا بنرجع لقبل كل هاي المرحلة، ب 2005 كان في حملة مناهضة جرائم الشرف، وأنا كنت واحدة من الناس اللي شاركوا فيها ضمن مجموعة كبيرة من الناس. ليش؟ لأنه كانت في جرائم عم ترتكب بهذاك الوقت بكثرة، وكان في وقتها قوانين محلة من العقوبة وقوانين مخففة. إذن الموضوع ما له علاقة، النظام ما هو كان، يعني مو هو العامل اللي عم يحمي النساء من هذا الموضوع، لا بالعكس، إذا بدك العنف مرتبط بإشكالية إنه ما في عنا قانون مناهض للعنف الأسري، بإشكالية إنه الضابطة العدلية عنا ببلادنا ما لنا مدربة للتعاطي مع قضايا العنف، ما في رقابة، وبالتالي النساء اللي بيتعرضوا للعنف هن غير قادرات على اللجوء، هذا تاريخيا، لأنه أنا عم بحكي لك عن جذر المشكلة. غير ما بيروحوا لعند الشرطة، لأنه لما بيروحوا لعند الشرطة بيتعرضوا لعنف من الشرطة، ممكن يتعرضوا لإساءات من أنواع مختلفة، لأنه ما في عنا تكريس لثقافة حقوق الإنسان، لأنه ما في عنا فكر قائم على المساواة، وما في عنا قوانين تعزز فكرة المواطنة والمساواة. إذن أكيد لوضح أكثر واختصر، أكيد وحتما أنه الفوضى تزيد من ارتفاع نسبة جرائم الشرف، وتزيد من ارتفاع العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه في فوضى، في سلاح.
هذا بالنسبة للفوضى، لكن دائما حتى في غياب يعني منظومة، سواء منظومة يعني رسمية تحكم المكان أو قانون يفرض في هذا المكان، يعني يقوم أهل المجتمع بإنشاء ما يشبه المحاكم، ربما تستند إلى أعراف، تستند إلى تقاليد، إلى حكم عشائري، إلى ما هنالك من قضايا. في السويداء اليوم، في غياب السلطة التي تنفذ القوانين كما سميتها سلطة النظام، إلى ما يحتكم؟ من المرجع في هذا الأمور؟ وهل قاموا بدورهم في هذا، في هذه الحالة في قصة جولنار؟
بالمناسبة المحاكم ما زالت تقوم بواجبها بشكل كامل، والشرطة موجودة بالسويداء، ما في غياب للمحاكم، والدليل أنه الأب لما ارتكب جريمة القتل سلم نفسه للأمن الجنائي،
لكن سلم نفسه إلى فصيل بحسب ما قرأت، إلى فصيل سلمه بدوره إلى الأمن الجنائي،
سلم نفسه للأمن الجنائي في محاكم
مباشرة.
في جرائم،
طيب.
إذا بترجع لأحداث صارت الشهر الماضي متعلقة بغير مواضيع، كان في طب شرعي وكان في محاكم وكان في شرطة بتحقق وكذا، بس في إضافة لهذا الشيء في مجموعات مسلحة عم تتدخل بهذه الأمور، وهذا شيء سلبي، يعني مفروض أي جريمة بتصير تكون خاضعة للقضاء. لنفرض جدلا أنه نرجع لجريمة القتل اللي صارت بحق الشاب اللي اسمه مازن، لنفرض جدلا أنه هاي الادعاءات اللي انحكت أنه هو اختطف هاي الفتاة واستغلها، العائلة غير مخولة بمحاسبته، ما بصير يكون في هذه الفوضى، مفروض يكون في تسليمه للقضاء، والقضاء هو بيشوف إذا في استغلال أو في خطف، وهو بيحاسبه بموجب القوانين. أبداً أبداً غير صحي وغير سليم أنه يتم تحييد القضاء لما بصير في جرائم، ويجب أن يكون هناك دور للقضاء في التعاطي مع أي خلل قانوني بالسويداء وبغير السويداء. بالقانون هو شخص بالغ، يعني أقام علاقة مع طفلة، أكيد هو يجب أن يحاسب بالقانون، لكن ليس الخلاف اليوم، يعني مش مهم كتير نفكر بأنه الذريعة، بقدر ما نفكر بالآلية اللي ممكن تقود لمخاطر كبيرة على المستوى المجتمعي. في اشتباه بهذا الموضوع، الشرطة هي التي تحقق، لأن طفلة إذن هي مسلوبة الإرادة، إرادتها غير كاملة، وعيها غير كامل، مفروض بهيك حالة إنه الأسرة تحتضنها وتحميها، وهي البنت تروح تعمل مشورة نفسية ويتم احتضانها مش قتلها. ما في أي مبرر للقتل، وحتى لو لم تكن طفلة، وحتى لو كانت بالغة وكان هناك علاقة مع مع مع, مع شاب، ليس الحل بالقتل. هذا كله المنطق غير مقبول. القتل لا يبرر ولا تحت أي ذريعة، وكان يجب أن يتم تسليم هذا الشاب إلى المحكمة، إلى القضاء. هو اللي بيحقق، هو اللي بيحاسب وبيشوف الأبعاد الجرمية إذا يوجد أبعاد جرمية. والفتاة كان يجب أن تحمى وأن يتم يعني دعمها نفسيا، وأن يتم يعني إعانتها، ليس قتلها وهي طفلة.
قبل أن نتحول إلى نقطة الحلول أو ما ترينه الطريقة المثلى لمعالجة هذا الوضع، تطرقت إلى نقطة ربما يراها كثيرون فريدة نوعا ما أو غريبة. قلت إن كثير من الفتيات أو النساء قتلنا بسبب أنهن تزوجن من خارج الطائفة، من خارج طائفة الدروز الموحدين في منطقة السويداء وجبل العرب. هل كان ينظر إلى هذا الأمر أيضا باعتباره أمرا مقبولا، باعتبار أن هذه المرأة أو الفتاة أو السيدة خالفت العرف أو خرجت عن نطاق الموروث الديني؟
هلا هي الفتاة لم تقم بعلاقة مع حدا من خارج الطائفة، ولم تتزوج من خارج الطائفة، لكن في السابق جرى قتل نساء أو فتيات لأنهم كانوا على علاقة أو تزوجوا من أحد من خارج الطائفة، وهذا طبعا جريمة بشعة ليس لها أي مبرر. لكن هي الفتاة لم تكن على علاقة مع أي أحد من خارج الطائفة، وحتى لو كانت مع علاقة مع أحد من خارج الطائفة، هذا لا يبرر ما حصل، والجريمة مدانة ولا يوجد أي شيء يبررها. بالمناسبة يعني لما بنحكي عن مجتمع السويداء ولما بنحكي عن الطائفة الدرزية، ما فينا نقول إنه كل الناس بالسويداء بتفكر بنفس الطريقة، ولا كل في بنات تزوجوا من خارج الطائفة بمباركة أهلهم بالمناسبة، وهم من عائلات معروفة بالسويداء، والأهل قرروا إنه يضعوا مصلحة بناتهم وأولادهم فوق ما يرغب المجتمع أو لا يرغب المجتمع المحيط. وهون اللي بيميز الأهل اللي هن عن جد بيحبوا أولادهم أكثر ما بيحبوا حالهم، لأنه هي الأنانية هي العامل الأساسي اللي بتخلي الواحد يفكر شو بدهم يحكوا علي الناس أكثر ما يفكر شو مصلحة بنتي. يعني لما يعني هي المسألة ببساطة، الإنسان بده يختار، هل أنا أولويتي أولادي؟ هل أنا أولويتي أسرتي؟
أم كلام الناس؟
أولويتي جيران؟ شو أم كلام الناس؟ المفروض الطبيعي أولاده الواحد.
ربما هذه نقطة يعني، أو خليني أقول لبنة، يمكن أن يبنى عليها كثير من ما ينظر إليه على أنه حلول، برأيك على الأقل. كيف ترين الحلول هذه، حلول هذه المشكلة الموجودة والتي لا يمكن إخفاؤها؟
نعم، أولا خلينا نقول أنه في بهذا يعني بهذه القتامة اللي صارت حول الجريمة، أنا شفت ومضة أمل، لأنه كان في رفض كتير من الناس في السويداء لهي الجريمة، وإدانة علنية. يعني الناس اللي كانوا عم يظاهروا بساحة الكرامة كانوا رافعين لافتات ضد جرائم الشرف، وكان في تنظيم لإيفنت يعني لحدث من قبل منظمات مجتمع مدني، منظمات تهتم بحقوق النساء بساحة الشعلة بالسويداء، كانت خاصة لإدانة جريمة جرائم ما يسمى جرائم الشرف، وأنا أسميها جرائم لا شرف، والكثير يسميها جرائم لا شرف. إذن في وقفة علنية بالمجتمع ضد هذه الجرائم، وهذه نقطة جيدة. النقطة الثانية، ما فينا نحكي فقط على أنه نحن يعني الحل ليس فقط بإزالة هذه المادة القانونية، هذا مهم طبعا، إلغاء المادة 548 هو شيء مهم، وهو إنجاز يحسب لكل النساء اللي ناضلوا من أجل هذا التغيير إلغاءه. هو هذا يعني هذا إنجاز للنضال النسوي، إنجاز للمنظمات الحقوقية والنسوية اللي ناضلت عشرات السنوات من أجل تكريس الضوء على هذا الموضوع، تسليط الضوء على هذا الموضوع وإلغاء هذه المادة. هي أولا، لكن يجب أن يكون هناك رقابة على الأحكام القضائية، يجب أن يكون هناك إصدار لقانون ضد العنف الأسري، لأنه هذه هي الأساس. المشكلة تبدأ من الأسرة الصغيرة، تبدأ بما يجوز ولا يجوز داخل هذه الأسرة. يعني الفكرة بمنع العنف هي اللي بتخلينا نمنع أشياء أكبر من العنف حتى توصل لموضوع القتل. أيضا الإعلام يلعب دور كبير، الدراما تلعب دور كبير. للأسف حتى الآن حتى اللحظة بنشوف أعمال درامية يحتفل فيها بالمجرم بدافع شرف، خاصة أعمال البيئة القديمة، البيئة الشامية دائما بيشفرجونا هذا الشخص اللي بيقتل بحجة الشرف، ودائما يعني بيكون هو يعني البطل بالعمل، وبالتالي في تكريس باللاوعي بقصد أو بغير قصد، غالبا بغير قصد لهذا النوع من الجرائم. الشغلة الثانية العمل على يعني تعزيز العمل المجتمع المدني على الأرض بيساعد بتكريس الوعي. دور الإعلام جدا كبير، المجتمع المدني بيحمل دور كبير وبده ينشغل يعني بشكل كتير مكثف على المجتمع بس بكل سوريا حتى يتم يعني إظهار بشاعة هذه الجرائم بشكل كتير واضح. فإذا في هناك تكافل بين القانون، يعني دور على القانون والإعلام والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات التي تهتم بحقوق النساء والمنظمات النسوية حتى يكون في عمل وتكريس الضوء وإدانة لمثل تلك الجرائم.
أشكرك جزيل الشكر ريما فليحان، الكاتبة والناشطة والمديرة التنفيذية للوبي النسوي السوري. شكرا جزيلا لوجودك معنا في بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي.
شكرا لكم.
وشكرا لكم أصدقائي، استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم وعلى موقعنا bbcarabic.com، وشاهدوا هذا البودكاست على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم، شاركوا حلقاتنا هذه مع من تحبون، علقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها والاشتراك في قنواتنا، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. أعد حلقة اليوم ميس باقي وسميرة السعيدي، في التنفيذ علي علي، وفي إدارة التحرير كريمة كواح، وقدمتها لكم بكل الحب محمود الشيخ. إلى اللقاء.